إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول من عام 11 للهجرة، يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ربيع الأول، حدثت حادثة عظمى ومصيبة كبرى وفاجعة عظمى، ابتلي بها أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. تلك الحادثة وتلك الفاجعة وتلك المصيبة هي انتقال الروح الزكية الطاهرة الشريفة، روح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بارئها. هذه المصيبة العظيمة عباد الله كانت مصيبة عظمى على أمة الإسلام. أظلمت المدينة يوم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أضاءت حين دخلها عليه الصلاة والسلام. ولندع المجال للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف لنا مشهد ذلك اليوم، قال رضي الله تعالى عنه كما عند الدارمي وغيره، قال: ما رأيت يوما أحسن ولا أضوأ من ذلك اليوم الذي دخل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، وما رأيت يوما أظلم من ذلك اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنصغي إلى ذلك التعبير الرائع من سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله تعالى عنها، بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي تعبر عن ما في شعورها تجاه هذا الحدث العظيم. قالت رضي الله تعالى عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. نعم، أجاب ربا دعاه، أجاب ربا دعاه عليه الصلاة والسلام. أليس الله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون؟ وهو القائل جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام له: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها قال عليه الصلاة والسلام: موتي. وفي المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحدث العظيم كان له الأثر البالغ على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمة الإسلام. فهذا الفاروق عمر بن الخطاب أخرجه هذا الخبر عن وعيه حتى خرج على الناس بسيفه وهو يقول: من قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات ضربت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسيعود ويقطع أعناق المنافقين. وأما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فحين سماعه بالخبر قدم من السنح إلى المسجد النبوي فدخل ولم يكلم أحدا، فتيمم حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرآه مسجى فكشف عن وجهه ثم قبله ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لن يذيقك الله موتتين، أما الموتة الأولى فقد ذقتها. ثم خرج رضي الله تعالى عنه وعمر يحدث الناس بما يحدثهم به، فقال: مهلا يا عمر، ولم يستمع له من شدة أثر الخبر عليه، حتى تكلم أبو بكر فأقبل الناس عليه فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله جل وعلا فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى قال عمر: كأني لم أسمعها إلا الساعة، فجثى على ركبتيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونصغي عباد الله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي مات رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها وحاقنتها وذاقنتها. ففي البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن من نعم الله جل وعلا علي أن مات رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جل وعلا جمع بين ريقي وريقه عند موته عليه الصلاة والسلام. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبده بصره. قالت عائشة: فعلمت أنه يحب السواك، فقلت له: أأخذه لك؟ قالت: فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذه فاشتد عليه، فقلت له: أألينه لك؟ قال: نعم. قالت: فأخذته فلينته وطيبته ثم أعطيته إياه، فاستن به السياكا عظيما أحسن ما كان من السياك. ثم قالت: ثم رفع إصبعه أو يده وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه. قالت: فأصغيت إليه فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم مالت يده وانتقل إلى الرفيق الأعلى: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه اللحظات الأخيرة التي عاشها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذاق معها سكرات الموت كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث نفسه، فوضع يديه على ركوة من ماء ومسح بيديه على وجهه وهو يقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فلنتأمل يا عباد الله، ولنقف وقفات مع بعض وصاياه التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه، بل في آخر أسبوع من حياته، لنعلم أن هذه الوصايا عظيمة أرادها النبي عليه الصلاة والسلام من أمته، ولذلك خصها في هذه اللحظات الحرجة وفي هذه الأيام الأخيرة من حياته. فمن تلك الوصايا عباد الله ما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام أي الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه حتى إذا اغتم بها كشف عن وجهه، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتدت به الحرارة، فأمر عليه الصلاة والسلام بسبع قرب من آبار شتى، فجيء بتلك القرب إليه عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن تهرق عليه، فوضعت له في مخضب، ثم جلس عليه الصلاة والسلام على ذاك المخضب، قال: أغتسل لعلي أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم أي أوصيهم. ثم سكبت تلك القرب عليه صلى الله عليه وسلم حتى قال: حسبكم، فقد وجد خفة عليه الصلاة والسلام، فخرج إلى المسجد وقد عصب رأسه عليه الصلاة والسلام، وصعد على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تتخذوا قبري عيدا، كما عند مالك في موطئه. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على القصاص. وقبل هذا نقول: أمة الإسلام، من الذي امتثل وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه التي كررها في هذه اللحظات العظيمة، ينهى عن اتخاذ القبور مساجد؟ إذا تأملنا في بلاد المسلمين في مشارقها ومغاربها، رأينا كثيرا من المسلمين قد خالفوا هذه الوصية جهارا نهارا، بل دعوا إليها سرا وجهارا، ووالوا وعادوا على ذلك. فإذا ذهبت إلى بلاد مصر رأيت ضريح البدوي قد شيد وقد جاء إليه من مشارق الأرض ومغاربها، يدعونه من دون الله ويطوفون بقبره. وإذا نظرت في بلاد اليمن فحدث ولا حرج، كم هي القبور التي رفعت، وكم هي القباب التي شيدت، وكم هي الأضرحة التي طيف بها ودعيت من دون الله جل وعلا. أين امتثال وصايا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألسنا ندعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أي محبة هذه لا يكون معها الامتثال لأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولوصاياه عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا جعلت المقابر أعيادا، مع أن سلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا. فكم هي الزيارات الشركية والبدعية التي تقام حول هذه القبور، اتخذت أعيادا، مع أن الأحاديث في البخاري ومسلم في أصح كتب أهل الإسلام، ومع هذا إذا قرأوها تبركا لا امتثالا بما جاء فيها، مع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم عن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم عرض نفسه عليه الصلاة والسلام للقصاص فقال: من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني، ومن أخذت منه مالا فليطالب بذلك، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلد ظهرا ولم يعتدي على أحد، ومع هذا يعرض نفسه للقصاص في هذه اللحظات العظيمة العصيبة. وكم من الناس اليوم من قد أخذ الأموال، أموال المسلمين، وهتك الأعراض، بل وسفك الدماء، وسفك الدماء وخرج من هذه الدنيا وعليه كذا وكذا من الأموال، وعليه كذا وكذا من الأعراض التي يطالب أصحابه بها، وعليه كذا وكذا من الأنفس التي سفكها. فأين هؤلاء من وصية النبي عليه الصلاة والسلام والاهتمام بهذا الأمر العظيم؟ عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. وفي حديث أبي هريرة في مسلم حديث المفلس، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا، وهتك عرض هذا، وأخذ وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم أخذ به إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. واليوم عباد الله، بين اليوم والآخر، بل ربما بين الساعة والأخرى، تأتينا الأخبار: فلان قتل، اعتدي عليه، فلان ضرب. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من هذه الأمور العظيمة؟ كيف يقدمون عليها؟ ألا يعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ولا بد من القصاص خاصة في هذه الأمور العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة بإمامة الصديق رضي الله تعالى عنه، ليكون إماما يصلي بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حين صار لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. بل قبل 3 أيام نظر عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وأبو بكر يصلي بهم، فارتضى بذلك وأشار إليهم أن يبقوا في صلاتهم. بل كذلك عليه الصلاة والسلام صلى في مرض موته جالسا بجانب أبي بكر، قد صلى أبو بكر بجانبه قائما، ويسمع الناس تكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل في اليوم الذي مات فيه، بل في اليوم الذي مات فيه يوم الاثنين، خرج عليه أو نظر عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فرأى أبا بكر قد أما الناس والصحابة يتهيئون للصلاة، فنظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا، ظنوا أنه سيخرج، ولكنه أشار إليهم، أشار إليهم أن يبقوا ويصلوا. أليست هذه تزكيات من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه من آخر اللحظات، ما بين هذه اللحظة التي قال لهم ابقوا وبين صعود روحه إلا ساعات، وهي وقت الضحى، ذلك الوقت الذي فاضت فيه روحه عليه الصلاة والسلام إلى بارئها. ويزكي أبا بكر الصديق ويجعله إماما للناس يصلي بهم. وهكذا أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا، أوصى بالأنصار خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بالأنصار، فإنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الناس يكثرون والأنصار يقلون، الناس يكثرون والأنصار يقلون. مثل الأنصار في الناس كمثل الملح في الطعام، كمثل الملح في الطعام. وهذه تزكية منه عليه الصلاة والسلام للأنصار. فأين هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه وصايا أهل الأخيرة، يوصي بالأنصار خيرا، وهكذا يوصي بصحابته عموما عليه الصلاة والسلام. وهكذا أوصى بالاعتصام بالكتاب والسنة، أوصى بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأوصى كذلك بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وهكذا أوصى بإجازة الوفود على ما كان يجيزهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أوصى بالصلاة وملك اليمين، فكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانهم. وهكذا وعظ أزواجه عليه الصلاة والسلام وذكرهن، وهكذا طلب الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا. هكذا كانت الوصايا منه عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات الأخيرة قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى. فيا أمة الإسلام، عليكم أن تنظروا إلى هذه الوصايا بعين الاعتبار والأخذ بها أخذاً عظيمة والعمل بذلك. فلا خير يا عباد الله لنا إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله ثم والله ثم والله أيمان مكررة بأننا إذا تمسكنا بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع والحذر من الابتداع والأمر بالأخذ ما جاء في الكتاب والسنة، فإننا يا عباد الله لن نضل، ولن تتفرق هذه الأمة، ولم يستطع أعداء الإسلام مهما كان عددهم ومهما كانت قوتهم أن يفعلوا شيئا بأمة الإسلام ما دامت جسدا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لكن لما تفرقنا وتحزبنا وابتدعنا في دين الله جل وعلا تفرقت الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم من بقي على هذا الصراط المستقيم وهذا المنهج القويم، التمسك بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، بفهم كبار العلماء الراسخين المشهود لهم بالإمامة والرسوخ في الدين في كل زمان ومكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباد المعتصمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.